أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 25 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ بأهم الفقرات. مع تصاعد الحرب في السودان تأرجح الآراء ما بين الحل السلمي والعسكري.
القضية نفسها ليست قضية عسكرية ولا يمكن حسمة عسكرية، القضية نفسها قضية سياسية.
توقف ضخ بترول جنوب السودان يخلف خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة للبلدين.
الموضوع ده عنده تبعات كثيرة، آثار كثيرة هتترتب عليه.
ملتقى القضاء الإنساني بإقليم دارفور تنطلق اليوم بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور.
افتتحنا الملتقى التحضيري اليوم يوم 25 من مارس.
مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم يقر بشح المواد المقدمة من قبل المنظمات وينفي تسربها للأسواق.
في شكاوى إنه من النازحين ومن المواطنين إنه الإغاثة لا تصلهم، لكن في الحقيقة كمية الإغاثة هي ضئيلة جدا.
كانت هذه أبرز فقرات الجولة. تشهد الساحة السودانية الآن تصعيد عسكري غير مسبوق بانضمام بعض حركات الكفاح المسلح للحرب بعد أن كانت محايدة، كما صرح مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة مؤخرا بأن الأزمة ستحسم عسكريا. من جهته قال الأستاذ ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي في برنامج ملفات سودانية إن قضية الحرب الحالية هي قضية سياسية ولا يمكن أن تحسم عسكريا. نتابع تفاصيل حديثه.
طبعاً القضية نفسها ليست قضية عسكرية ولا يمكن حسمها عسكرياً، القضية نفسها قضية سياسية، قضية مرتبطة بالخلل في مشروع البناء الوطني، وهذه الحروب امتداد لحروب سابقة وتناسلت وتكاثرت. من حروب بدأت منذ عام 1955 في جنوب السودان، واتضع في التجارب السودانية السابقة كلها أن لا حرب، حتى الحروب التي أقل من هذه الحرب كثير لم تحسم عسكريا. كل الحروب حسمت في طاولة التفاوض. الفرق الوحيد إنه هذه الحرب هي جاءت بعد ثورة ديسمبر، وهي جاءت للقضاء على ثورة ديسمبر، ولذلك الغائب الحاضر في هذه الحرب هو ثورة ديسمبر، كيفية تأسيس الدولة وإكمال مهام الثورة وأن تنتهي الحرب وتبغى الثورة وتبغى أهمية تأسيس الدولة وبناء دولة قائمة على الديمقراطية، تنمية والمواطنة بلا تمييز والحلول المستدامة. أي حل غير مستدام سيعيد الحرب مرة أخرى، وهو الخطر الدائم أمام الشعب السوداني.
وحول الجهود الرامية لحل الأزمة سياسيا، هناك طرح يرى ضرورة إشراك الإسلاميين في العملية السياسية. طرحنا هذا السؤال للسيد ياسر عرمان في حديثه لبرنامج ملفات سودانية، ونسمع رده قال شنو.
هذه قضية مهمة جدا، وقضية يجب أن لا تطرح بلهوجة وبتسرع وبخفة. الإسلاميين الآن هم ماسكين القوات المسلحة كجناح عسكري، وماسكين البوليس، وماسكين الأمن بعد 30 سنة من التمكين. هم ما حزب مدني حتى يستوعبوا، هم حركة مسلحة، وإذا لم يتركوا السلاح وإذا لم يكونوا حزب مدني ويعترفوا بأخطائهم، وبعد ذلك يبدأ الحوار. الحوار لن يبدأ من نقطة أن تترك لهم الدولة. هم قاموا باختطاف الدولة، هذه هي المأساة الرئيسية للدولة وللإسلاميين. الإسلاميين مشروعهم القديم قائم على اختطاف الدولة واختطاف القوات المسلحة واختطاف البوليس واختطاف الأمن، ودي هذه أجهزة للدولة للسودانيين جميعا، يجب أن لا يمتلكها حزب أو أي قوة سياسية. ولذلك هذه هي القوة، هي المسألة الجوهرية، هي أصل الحكاية وضرورة النضال. يجب أن لا تسيس أجهزة الدولة وأن ترجع أجهزة الحزب إلى أجهزة الوطن. إذا تم حل هذه القضية حينها يمكن أن نطرح هذا السؤال. لكن في استيلاء واختطاف للدولة واختطاف للجيش والأمن، أي زول يقول ذلك سيكون يعني ما هي إلا محاولة لإعادة الإنقاذ، وما هي محاولة إلا لمكافأة الإسلاميين، لأن الإسلاميين قاموا بفض الاعتصام مع الآخرين للقضاء على الثورة. لم تنتهي الثورة، قاموا بانقلاب 25 أكتوبر. لم ينجح الانقلاب بالصراع الذي دار بين القوتين المسلحتين اللي قاموا بالانقلاب، قاموا بالحرب، ويجب عدم مكافأتهم للحرب، بل يجب استعادة الدولة. وهذه هي القضية المهمة.
أعلنت الحكومة السودانية مؤخراً عن توقف تدفق خام النفط لدولة جنوب السودان عبر خط شركة بابكو مصدره حقول فلوج، مما خلف أضرار اقتصادية وبيئية كبيرين. لمعرفة أسباب التوقف والأضرار المترتبة جراء ذلك، نبقى مع حديث السيد حامد سليمان حامد، وكيل وزارة الطاقة والتعدين السابق للجولة.
طيب، أعتقد أن سؤالك ده مربوط المشكلة بتاعت الخط الأخيرة اللي حصلت في الخط بتاع دار، الخط بتاع شركة بيبكو. أنا أعتقد أنت بتتكلم عن الخطة اللي هي بموجبة أصدرت وزارة الطاقة خطاب للشركاء في جنوب السودان بتعذر نقل الخام نتيجة للقوة الغاهرة الفورس ماجور الحاصلة بسبب الحرب. طيب، الحاصل فنيا كالآتي: الحاصل أنه الخام بينقل من الحقول بتاعة فلج اللي هو سمو خام دار، بينقل عبر الخط بتاع شركة بابكو، بينقل لحد ميناء بشاير 2 في بورسودان لتصديره، فبيمر عبر شمال السودان عبر الأراضي السودانية، بيمر بعدد من المحطات، منها المحطة بتاعة العلفون اللي حصل فيها المشكلة اللي بسموها BS4، يعني محطة رقم 4. في المحطة بتاعة العلفون دي نتيجة للظروف والمشاكل الحالية الحاصلة بسبب الحرب وبسبب تعذر التواصل انقطاع الشبكة. الخام بتاع دار بيمتاز بأنه هو خام بيحتوي على مواد شمعية كبيرة، ولا بد يحصل له تسخين عشان يسهل المرور والانسياب بتاعه داخل الأنابيب، يعني بيحتاج انه يتسخن لدرجة حرارة محددة، لانه لما درجة حرارة تنخفض عن 36 درجة الخام ده بيتجمد، عشان ما يحصل التجمد ده بتحصل تسخين. التسخين ده بيتم في هيترات، بيستخدموا هيترات سخانات، السخانات دي بتشتغل بالجاز. الجاز ما كان متوفر، او الستوك الموجود بتاع الجاز نفس وما كان في تواصل بين المحطات، فتم ضخ الخام من غير تسخين ضخوه. المسألة دي عملت خلت الخام ده يبتدي يتجمد داخل الخط، والمسألة دي عملت ضغط عكسي. الضغط العكسي ده سبب مشكلة كمان في الحتة بين المحطة اللي هي BS3 والعلفون، عمل ربشر، عمل كسر في الأنبوب وعمل تسريب. فدي الوصف بتاع المشكلة اللي حصلت من ناحية فنية، إنه نتيجة لعدم تسخين الخام، نتيجة لانعدام أو نفاذ المخزون من الجاز اللي بيستخدم في الهيترات، حصل التجمد، حصل الجيلينج للخام بتاع دار. الموضوع ده عنده تبعات كثيرة، آثار كثيرة هتترتب عليه. الآثار بتترتب عليه مبدئيا جنوب السودان أعلن التوقف الطارئ للحقول بتاع النفط المنتج للنفط بتاع خام دار ده، اليوم ربعات 3 و7، اللي هي إنتاج حوالي 95,000 برميل، اللي هي كمية مغدرة بتنقل عبر الخطة، ودي بتعتبر واحد من مصادر الدخل الرئيسية لحكومة جنوب السودان. وبالنسبة لشمال السودان لحكومة دولة السودان، هو برضو الخام ده برضو مصدر بتاع دخل، لأنه بتاخد عليه رسوم بتاع عبور في حدود $9.5، دي ترانسبورتيشن فيز، فدي كلها هتتفقد، دي كلها موارد بالنسبة لجنوب السودان، بالنسبة لشمال السودان، بالنسبة لشمال السودان إضافة للرسوم بتاعت العبور اللي بتتاخد من الخط. الخام بتاع دار هو كان مصدر للوقود في محطة أم جباكر، محطة تمدباكر بنشيل منها بنشيل من الخام ده 14,000 برميل يوميا لتغذية محطة تمدباكر اللي بتولد حوالي 500 ميجاوات، كانت بتشتغل فيها 3 يونتس بتنتج 375 ميجاوات، دي بتعتبر مصدر أساس لتغذية الشبكة بتاعت الكهرباء في السودان. إضافة طبعا للآثار البيئية المترتبة، الربشة اللي حصل والتلوث اللي حصل البيئي، فهي دي كلها آثار مترتبة عن التوقف أو العطلة اللي حصل في هذا الخط، وده كله طبعا هو يعني السبب الرئيسي فيه الحرب الجارية الآن في السودان.
انطلق اليوم ملتقى القضايا الإنسانية بإقليم دارفور بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور من أجل إيجاد طرق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولايات دارفور. للمزيد حول الملتقى معنا الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر دكتور كمال عبدالعزيز.
نحن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في إقليم دارفور، افتتحنا الملتقى التحضيري اليوم يوم 25 من مارس، وقد افتتحت اللقاء رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذة نفيسة حجر، وأيضا كلمة من المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين يعقوب فري، وأيضا بكلمة من ممثل حركة تحرير السودان مناوي محمود قرون، وكذلك كلمة من المتحدث باسم النازحين واللاجئين أو تنسيقية منسق اللاجئين والنازحين الأستاذ آدم رجال، وأيضا بمشاركة من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية لإقليم دارفور. وقد تحدثوا الحضور وأيضا الحضور الإسفيري للملتقى عن أهمية المؤتمر. بتنعقد أخي الصادق مصطفى زكريا هذه المؤتمر في الوقت اللي يعني ملايين من شعبنا في إقليم دارفور وكذلك السودان بيمروا بمجاعة فعلية. من ضمن أهداف اللقاء التحضيري الأول اليوم إننا نسمع من الناس على الأرض والمعنيين بالقضية نفسه، أصحاب القضية اللي هم بينكووا بنيران المجاعة ده، وأكيد استمعنا منه كلمات بأرقام تعكس الواقع والمعاناة الحقيقية على الأرض، ومدى أهمية إنه نحن نقوم جميعنا بدورنا لإنعكاس هذه المعاناة على المجتمعين الإقليمي والدولي، وكذلك نحن كأطراف وطنية سودانية إننا نتكاتف ونعمل سويا من أجل مجابهة المجاعة الماسلة على الأرض. كلنا في الملتقى بالذات أعضاء اللجنة التحضيرية اتفقوا على أهمية المؤتمر وضرورة أن يكون المؤتمر في معسكر كلمة، يعني لها أو اللقاء التحضيري في معسكر كلمة له دلالات كبيرة جدا. أولا لأنه نحن دايرين أن المؤتمر يكون فيه المشاركة والمساحة لأصحاب الناس المنكوين بالنيران، الناس المعانين بالضبط أن صوتهم يستمع أولا. ثانيا أيضا احنا دايرين انه يعني انه يكون الكلام على الارض، يعني من اصحاب الشان نفسهم ممكن يكون ابلغ بكثير مما الناس يعني يتداولوه في اي مكان تاني. وعليه برضو المشاركين في الملتقى في اليوم الاول تحدثوا عن الاوراق المهمة المفروض تتقدم في المؤتمر في شهر مايو المقبل. خطينا أننا نتكلم عن المجاعة وأيضا الجانب الصحي وجانب أيضا الكادر الطبي وجانب من سوء التغذية الموجودة على الأرض، أيضا الموضوعات المتعلقة بفشل الموسم الزراعي والثروة الحيوانية المندثرة كل يوم والتاني، وأيضا موضوع الإسكان شلترز، يعني الناس على الأرض محتاجين في أمس الحوجة. لو مثل لو ضربنا مثل فقط في الناس اللي كانوا في ولايات الإقليم وطلوا لمنطقة جبل مرة، حاليا هم موجودين في مخيمات كبيرة. هذه المخيمات تفتقد لأبسط مقومات الحياة، يعني يفتقد للجانب المعيشي من الأكل والشرب، إلى جانب محتاجين لشلترز إنه يكونوا فيه كسكن، يعني أيضا هم محتاجين لجانب صحي، لأنه الأطفال يموتون من عدم وجود دواء وكذلك الغذاء، وأيضا النساء الحمل يواجهون موت محتم، وفي أرقام مخيفة جدا على الاتجاه ده. وعليه أن احنا بنشوف إنه هذه المؤتمر فرصة كبيرة لإنقاذ أرواح ملايين من الناس. أيضا برضو المؤتمرين أو الحضور في الملتقى وضعوا أهمية استماع الأطراف المتحاربة، الجيش والدعم السريع، للقيام بمسؤولياتهم إنه لا يستخدموا القضاء أو الإقاسة كسلاح يعني لأقراضهم العسكرية، وإنما مفروض يسمعوا على أصوات الأطفال والمسنين وكذلك الحمل والنساء الحمل، والموت اليومي من سوء التغذية للناس في المعسكرات. إلى جانب أيضا هنالك أطراف من الحركات المسلحة وهم ملتزمة بأنه يتعاون ويتساعد، مثل حركة تحرير السودان التي تقودها الرئيس عبد الواحد محمد أحمد النور، سيطر على منطقة جبل مرة، وهو يعني معنية وله المسؤولية أيضا بحماية الإقاسة في من دخولها المواطنين والمستضعفين في كل ولايات الإقليم. وعليه نحن عندنا أطراف متعددة، وهذه الأطراف المتعددة من خلال المؤتمر نحن دايرين أن هم يلتزموا وأيضا يحسوا بأنه المسؤولية مسؤولية جماعية، أنه يكون في نوع من التعاون في إدخال الناس للناس الإقاسة، وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي التصرف في الضغط على الطرفين لإيقاف هذه الحرب الأبسية، وأيضا يعني إنه الناس تأخذ نفس، لأنه الموت يقتحم الناس ومن كل اتجاه، وعليه ضرورة إيقاف الحرب و يعني إيصال للناس الإقاسة والدواء ليحفظ حياتهم يعني من الإبادة المحتمة. شكرا جزيلا.
في الوقت الذي يشتكي فيه النازحين في مراكز اللواء في الخرطوم من نقص حاد في المواد الغذائية وشكاوي من تسرب الإغاثة إلى الأسواق، التقينا بمفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم حول حقيقة الأمر.
بالنسبه لايصال مواد الاغاثه، طبعا احنا في منذ بدايه الحرب في جهري يوم 15 ابريل 2023 حتى الان وصلتنا يعني بعض الاغاثات من الامم المتحده ومرضات اجنبيه والوطنيه، وقمنا بتوزيعها للمواطنين. طبعا كثير من المواطنين هناك في شكاوى انه من النازحين ومن المواطنين انه الاغاثه لا تصلهم، لكن في الحقيقه هي مجمع لا تصلهم، لكن كميه الاغاثه هي ضئيله جدا بالمقارنه مع العدد الكلي للغاطنين في محليه كرلي. يعني مثلا احنا لما نجينا مثلا حوالي مثلا 15,000 زلة، انا بدي جزء منها يعني حوالي 10,000 زلة اللي 10,000 أسرة محل كرري، وبقول 5,000 زلة دي بوزيع على الوافدين من المحليات الأخرى. فيعني يعني يعني مثلا مثلا إنه 10,000 أسرة دي محل كرري هم كلهم 170,000 أسرة، لما ندي 10,000 أسرة معناها الإغاثة دي ما حصلت لكل النازحين. لذلك نحن كل ما نحن عاملين تسجيل كل محلية مسجلة لنا عدد المواطنين فيها، فلما نقوم مثلا مرة دي نوزع ل 10,000 أسرة، المرة الجاية نقوم نوزع لأسر مختلفة، والمرة الجاية المرة بعدين لأسر مختلفة لا من نغطيها كلها، لكن لغاية الآن ما عندنا موارد والإغاثة الكافية عشان نغطي كل هذه الأسر. عشان كده في بعض المواطنين بيشتكوا إنه ما وصلت، فعلا هي حقيقة ما وصلت لبعض الناس لأنه هي لم تغطي كل العدد الكل يعني.
وفي محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور اشتكى نازحو حوالي 26 مركز إيواء من أوضاع إنسانية حرجة ومناشدة للمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري. للمزيد حول أوضاع النازحين بمحلية رهيد البردي والمطلوبات نبقى مع إحاطة لمفوض العون الإنساني بالمحلية طه مختوم للجولة.
محلية رهيد البردي من المحليات التي تأثرت بهذه الحرب عامة ومن المحليات المجاورة لمحلية رهيد البردي خاصة. رهيد البردي بها ثلاثة وحدات إدارية، وحدة رهيد البردي الإدارية، وحدة تهم الإدارية، وحدة طوال الإدارية. نحن الآن في هذه المحلية لدينا أكثر من 26 مركز إيواء للنازحين، ولدينا 300 أسرة مستضيفة. العدد الكلي للنازحين بالمحلية والوحدات الإدارية 35,000 نازح من رئاسة الولاية ومن الخرطوم ومن المحليات المجاورة، محلية كبوم ومركندي ودنبار وأمدخن وولاية وسط وغرب دارفور. هؤلاء يشكلون نازحين محلية رهيد البردي والمناطق الذين أتوا منها، والآن يعتبروا نازحين ومستضيفين داخل محلية رهيد البردي. من بين هؤلاء النازحين يوجد لدينا أكثر من 530 امرأة حامل، ولدينا 603 أرمل، ولدينا 2960 طفل أقل من 5 سنوات، و1096 ذوي احتياجات خاصة، ولدينا 140 مطلقة و103 طفل مشرد. والآن يعانون كل النازحين من نقص حاتم في الدواء والغذاء، وأيضا يعانون من نقص في مياه الشرب ومواد الإيواء، والآن جزء كبير منهم يعاني حتى في السكن. من بين هؤلاء أعداد كبيرة جدا الآن تفتقر حتى الأفرشة والأكل والشراب، ولديهم معاناة كثيرة جدا من الأمراض.
مستمعي راديو دبنج الأفاضل، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنج أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. مليون سلام. بمناسبة الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس 2024 أعادت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو مدة 3 دقائق و 26 ثانية لأغنية مليون سلام، اللي تم تداولها للمرة الأولى على موقع اليوتيوب قبل أكثر من عام. الأغنية من كلمات دينا صلاح، وبتشارك في أدائها كل من نانسي عجاج وسير عابدين ودينا صلاح، وتتناول الأغنية دور ونضالات المرأة السودانية. وكان موقع البلد قد قدم تقديما متكاملا لهذه الأغنية بتاريخ 12 نوفمبر 2022، وهذا هو النص. طرحت الفنانة نانسي عجاج أغنية جديدة خلال اليومين الماضيين تحمل اسم مليون سلام، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب بمشاركة كل من الفنانة سير عابدين ودينا صلاح. يذكر أن الأغنية تأتي ضمن سياق فيلم أجساد بطولية وثائقي سوداني طويل مدته 95 دقيقة، يحكي عن قصص ومواقف مرتبطة بأجساد النساء وكيف تم انتهاكها، وكيف كانت وسيلة القمع أيضا وسيلة للتحرير. يتحدث الفيلم عن العادات والتقاليد التي تنتهك أجساد النساء كعادة بتر الأعضاء التناسلية وعادة العدل والشلوخ والكثير من العادات الأخرى. كمان بيتناول تاريخ الانتهاكات من قبل الحكومات، كأول حكومة تعتقل النساء وتزج بهن في السجون. وبيتحدث الفيلم عن استخدام الجسد كوسيلة للتحرر والخروج من المنزل ودخول الساحات العامة، دخول المدارس، الجامعات، العمل العام والخاص. أجساد بطولية هو سرد مفصل عن تاريخ طويل من قمع النساء وحكايات كثيرة عن نضالات النساء لاسترجاع حقوقهن وعدم الاستسلام. فيه دروس عن المقاومة وعن نساء واجهن الحكومات الدكتاتورية بضراوة. كمان يحتفل بإنجازات النساء وفيه تكريم لكل نساء السودان. تم اختيار فيلم أجساد بطولية ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان إدفا الهولندي الدولي للأفلام الوثائقية، وتم اختيار الفيلم للمشاركة ضمن قسم فرونت لايت. وتقول كلمات الأغنية: مليون سلام، مليون سلام لبنات بلاد الثائرات، مليون سلام للفي المزارع والبيوت، للفي الشوارع الناضلوا رفضوا السكوت، للرائدات القائمات لكل صوت، مليون سلام. من كلمات دينا صلاح. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، حديث النقيب سفيان. روجت حسابات ومواقع مناصرة للجيش على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدة 40 ثانية بيصور حوار بين الناشط الإعلامي الداعم لقوات الدعم السريع ساجد البدري والنقيب سفيان محمد زين بريمة المتمرد على قيادة الجيش السوداني واللي انضم لقوات الدعم السريع. ويتحدث النقيب سفيان محمد زين بريمة في مقطع الفيديو عن دخول قوات الدعم السريع لقريته وإنهم عاثوا فيها فساد وإنه أبناء خاله قد قتلوا داخل مسجد القرية. وحمل مقطع الفيديو تعليقات من شاكلة اعترافات سفيان بانتهاكات الدعم السريع والنقيب سفيان يفضح الدعم السريع، وصوت ضحكات في خلفية الفيديو تعكس السخرية مما حاك بالنقيب المتمرد كما يعرف نفسه. الكثير من الشكوك أحاطت بمقطع الفيديو ما دفع فريق دبنجا للتحقق لمراجعته، ويتضح بالفعل أنه مقطع الفيديو مفبرك وقد تم التلاعب فيه. وفق ما يثبت مقطع الفيديو الثاني اللي بتبلغ مدته 3 دقائق و10 ثواني، ويبرهن مقطع الفيديو الثاني على أنه الحديث مقتطع بشكل يخل بمضمونه ويحول الإدانة عن حادثة الاعتداء على القرية من الجيش إلى قوات الدعم السريع. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا لك الزميل أحمد عباس. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. دمتم بخير وعافية.